بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي أن المصنف رحمه الله شرع في هذا الفصل في بيان النوع الثاني من المحجور عليهم، وهم الذين حجر عليهم لمصلحتهم أو كما يقول الفقهاء رحمهم الله لحظهم. وقد بينا كل من الصبي، بينا المراد بكل من الصبي والمجنون والسفيه. ونص المصنف رحمه الله على الحجر على هؤلاء الثلاثة، وبينا أنه ذكر النوع ثم بين الأثر المترتب على الحكم بالحجر عليهم، وهو أنه إذا عاملهم الغير بتجارة أو إجارة أو غير ذلك، أنه يتحمل مسؤولية المعاملة معهم. فلو أن رجلا باعهم متاعا كسيارة، ثم علم أو تبين أن الذي تعامل معه مجنون، فإن كان يعلم بأنه مجنون فإنه يجب رد عين السيارة، حتى لو إن هذه السيارة تلف فيها شيء فإنه لا يضمنه المجنون إذا كان عالما بجنونه. والسبب في هذا أن من عامل الصبية أو عامل المجنون أو عامل السفيهة عالما بكونه محجورا عليه يتحمل المسؤولية والأثر المترتب على هذه المعاملة، فيرد عين المبيع ولا يلزمهم الضمان. وبناء على ذلك فإن الشخص العالم بالحجر عليهم يتحمل مسؤولية الضرر. أما إذا كان غير عالم، كأن يتعامل معهم من يظنهم أهلا للمعاملة ثم يتبين له أن الذي تعامل معه مجنون، فحينئذ يجب رد المال وضمانه. نعم.
ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا. قال رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا.
من أعطاهم ماله بيعا، باع على صبي، فإنه أمر ظاهر إذا باع على الصبي تحمل المسؤولية. فلو أخذ الصبي هذه السيارة ب10,000 ريال، فنقول الحكم حينئذ يلزم هذا الشخص الذي تعامل معه برد ال10,000، وترد السيارة بعينها. وفائدة ردها بعينها أنه لو تلف فيها شيء أو تضرر فيها شيء مع علمه بكونه محجورا عليه، فإنه هو الذي يتحمل مسؤولية ذلك الضرر. أخذ الصبي السيارة وحصل له بها حادث فأصبحت لا تساوي إلا 5,000، يرد عين السيارة دون أن يضمن شيئا، لأن الذي تعامل معه أدخل على نفسه الضرر. فمثل هذا لا يتعامل معه، فإذا باعه على هذا الوجه فالبيع فاسد ويجب رد عين المبيع. هذا ما نقوله ويرده بعينه، أي يرد عين المبيع ولا يرد مثله. نعم.
أو قرضا،
كأن أعطاهم 10,000 قرضا وكانت العشرة موجودة بعينها ترد. أما إذا أتلف منها الصبي وهو عالم بكونه صبيا، فإنه لا يرد له إلا ما وجد، لا يرد له إلا الذي وجد. لكن إذا كان غير عالم فإنه يضمن حقه. نعم.
رجع بعينه،
أي طالب برد عين الذي باعه وعين الذي أخذه الصبي والسفيه والمجنون. نعم.
وإن أتلفوه،
أي أخذ السيارة فأتلفها، أو اشترى منه عمارة فأفسد فيها وأتلف فيها، فإنه في هذه الحالة لم يضمن. وإن أتلفوه لم يضمن، لا يضمن الصبي ولا يضمن المجنون ولا يضمن السفيه إذا كان الذي عامله لم يكن عالما بسفهه وصباه وكذلك عدم أهليته للتصرف.
ويلزمهم قرص الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. قال رحمه الله: ويلزمهم قرص الجناية.
هذه مسألة ثانية. لو أن هؤلاء جنوا جناية أفسدوا بها مبيعا فإنه يلزمهم ضمان أرض هذه الجناية لمن لا يعلم، الشخص الذي لا يعلم كما ذكرنا بكونه سفيها ولا يعلم بكونه مجنونا لأنه عمل على الظاهر وظن أنه أهل، فمثل هذا لم يدخل الضرر ولم وليست هناك دلالة ظاهرة منه تدل على الرضا بالضرر، بخلاف من عاملهم وهو يعلم، فمن عاملهم وهو يعلم يتحمل الضرر، وأما من عاملهم وهو لا يعلم فإنه في هذه الحالة يلزمهم الضمان. مسألة ضمان الصبي والمجنون، يعني إذا لو أن صبيا هي كمثل عموما، لو أن صبيا أتلف سيارة رجل أو مجنون أتلف بيت رجل أو متاعه، فإذا جئنا ننظر إلى أصول الشريعة فإن الصبي والمجنون غير مكلف، ففي الأصل يقتضي الأصل أننا لا نطالبهم بشيء لأن الصبي مرفوع عنه القلم والمجنون أيضا مرفوع عنه القلم، لكن الشريعة فرقت بين أمرين، فرقت بين المؤاخذة كحق لله عز وجل بحصول الإثم وبين حق الغير، ففي حقوق الناس الاعتداء على أموالهم كالسيارة تتلف أو البيت يهدم أو يفسد فيه تعطل المصالح فيه فإنه يجب ضمانها، والسفيه أو المجنون لو أتلف سيارة رجل فإنه يجب ضمان هذه السيارة التلف الموجود في هذه السيارة، وهذا محل إشكال، يعني كيف من مجنون وكيف نؤاخذه، هذا مبني على الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، فهناك جانبان في الأحكام حكم تكليفي وحكم وضعي، فالحكم التكليفي يتعلق ويناط الحكم من ناحية الوجوب والندب والاستحباب والكراهة والتحريم، والإباحة تتعلق بمن هو مكلف وفيه أهلية التكليف ويؤاخذ بتركه أو امتناعه عن فعل الواجب أو وقوعه في المحرم، لكن بالنسبة للحكم الوضعي ممكن أن يؤاخذ من باب وجود السبب، فالشريعة تقول أي إتلاف وقع على مال إنسان بدون حق يجب على المتلف أن يضمن بغض النظر عن كونه أهل ولا ما هو أهل، لا تنظر الشريعة إلى هذا، فنظرت إلى الحق في المال وجعلت الضمان على المتلف سواء كان أهلا بالتكليف أو غير أهل، ولذلك إذا نظرنا إلى الجانب الوضعي أو الحكم الوضعي نرى أن الإتلاف سبب للضمان بغض النظر عن المتلف سواء كان صغيرا أو كبيرا، إذ لو قلنا بعدم ضمان الصبيان لأمكن لكل مفسد أن يأخذ جملة من الصبيان ويوعز إليهم أو يأمرهم بالإتلاف والإفساد، فهذا يفتح باب شر عظيم، ثم أيضا نفس الصبية يتمردون ويكون ذلك سبب لأذية الناس، فالصبي إذا أتلف يضمن، وإذا كان ليس عنده يتحمل والده ويضمن عنه، فحينئذ كأن الشريعة تنظر إلى من يعين على يعين الصبي على إفساده، فإن أولياءه متى علموا أنه إذا أتلف يؤاخذوا فإنهم سيأخذون على يده ويحافظون عليه، فعاقبت الشريعة مثل هذا في ماله لأنه أتلف ماله غير، أما من حيث الحكم التكليفي أنه يأثم لا يأثم لأن الصبي لم تتوفر فيه أهلية المؤاخذة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود وأحمد في مسنده وهو حديث صحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي والمجنون، ومن هنا قالوا إن الهازل إذا طلق يؤاخذ بطلاقه من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، فإن الحكم الوضعي أن المتلفظ بالطلاق يؤاخذ بلفظه بغض النظر عن كونه قصد إيقاع الطلاق أو كان هازلا، وبهذا أجاب الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات في كتابه النفيس المقاصد، فإنه لما تعرض للمقاصد والنيات ولقاعدة الأمور بمقاصدها ذكر أن عدم مؤاخذة الهازل أن مؤاخذة الهازل بطلاقه من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، فمسألة تضمين المجنون وتضمين الصبي مبنية على الحكم الوضعي، وهذا فيه رحمة عظيمة بالناس، فإن الناس متى علموا أن الأموال تضمن وتحفظ حافظ بعضهم على أموال بعض وأصلحت للأموال حرمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة المال مقرونة بالدم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فجعل حرمة المال مقرونة بحرمة الدم، ف فإذا أتلف الصبي أو أتلف المجنون مال الغير ضمنه، فإن كان الغير الذي تعامل معه مكنه من المال وأعطاه المال وجعله عنده وهو يعلم أنه صبي وأنه مهجور، فإنه حينئذ يتحمل الممكن الضرر المترتب على تمكينه. والعكس بالعكس، فإن كان الذي تعامل معهم لا يعلم بكونهم محجورا عليهم، فحينئذ نبقى على الأصل من المؤاخذة. فعندنا قاعدة وهي المؤاخذة، أن أموال الناس تضمن، ولذلك جعلت القاعدة الضمان في المتلفات صيانة لحقوق المسلمين، حقوق أموال المسلمين. فإذا كان الأصل أن أموال المسلمين محرمة لا يجوز الاعتداء عليها، فمتى ما اعتدى الصبي أو المجنون أو غيرهم على مال الغير وجب ضمانه. فإن كان هذا هو الأصل نقول إن كان الصبي قد أخذ المال من شخص مكنه منه فالذي مكن يتحمل المسؤولية. وأما إذا كان لا يعلم أنه دون البلوغ ولا يعلم أنه محجور عليه وظنه بالغا وظنه رشيدا وظنه عاقلا فإذا به مجنون وسفيه وصبي، فهذا له عذره، وحينئذ يبقى الأصل الموجب للضمان.
وضمان مالي من لم يدفعه إليهم. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنجل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. قال رحمه الله: وإن تم لصغير 15 سنة.
رحمة الله عليهم، العلماء والفقهاء كما ذكرنا غير مرة يرتبون المسائل والأحكام ويراعون الترتيب أو التسلسل المنطقي. فأنت إذا حكمت بالحجر على السفي والصبي والمجنون وبينت الأثر المترتب على الحجر، يرجى السؤال متى يفك الحجر عنه. فشرع في هذه الجملة في بيان متى يفك الحجر، وهذا في منهج القرآن في آية النساء، فإن الله عز وجل قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وشمل هذا الصبي والمجنون اليتيم والصبية، ويشمل بنوعية الصبي اليتيم وغير اليتيم، وكذلك المجنون والسفيه. أمر بالحجر عليهم ثم قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فذكر فك الحجر عنهم. فعندنا إثبات للحجر 3 جوانب ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها: إثبات الحجر والأثر المترتب على الحجر وفك الحجر. فهذه هي 3 مراحل لباب الحجر. المرحلة الأولى: من الذي يحجر عليه؟ وما هي الأمور الموجبة للحجر؟ وإذا حكمنا بالحجر لسبب السفه والصبا والجنون، بعد ذلك ما الذي يترتب عليه؟ أن الذي تعامل معه إما أن يعلم وإما أن لا يعلم. فإن علم فوجود العقد وعدمه على حد سواء، يجب رد عين النبي، وإذا حصل فيه نقص يرد بحاله ولا يضمنه. وأما إذا كان لا يعلم فإنه يضمن عن الأصل الشرعي. يبقى السؤال: متى يفك عنه الحجر؟ فقال رحمه الله: ومتى
وإن تم لصغير.
وإن تم لصغير، الصغير هناك أمران لا بد من توفرهما في الصغير: البلوغ والرشد. فلا بد أن يبلغ وأن يكون رشيدا، فهاتان علامتان متى ما وجدت حكم بفك الحجر عن الصبي واليتيم. والأصل في ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فذكر علامتين: حتى إذا بلغوا النكاح أي وصلوا سن النكاح وهو قريب من طور الحلم، وأما العلامة الثانية فإن آنستم منهم رشدا. فعلق الحكم فادفعوا إليهم جاء مرتبا على شرطين: شرط البلوغ وشرط الرشد. وبناء على ذلك قد يبلغ الصبي وهو سفيه، وقد يبلغ الصبي وهو مجنون، فإذا لا بد من بلوغه ووجود الرشد فيه، فلا بد من هاتين العلامتين. فلو أنه كان رشيدا قبل البلوغ، يعني بعض الأطفال وبعض الصغار من نعم الله عز وجل على عباده ربما أعطي من الذكاء والفطنة وحسن النظر ما يسبق بلوغه، فتكون فيه فطنة ويكون فيه ذكاء. فإذا أعطي المال وحصلت عنده خبرة وجربة على التعامل، خاصة أبناء التجار وخاصة في القديم، كان أبناء التجار هم الذين بأنفسهم يتولون المعاملات، وكان أباؤهم يعودوهم على ذلك. فهذا التعود ربما تصبح عند الصبي من الفطنة ما يقارب البلوغ، ويكون في الشكل الفطيم البالغ. فالله عز وجل اشترط شرطين حتى إذا بلغ النكاح، فلو أنه كان رشيدا قبل البلوغ لم ينفع، ولو أنه بلغ غير رشيد لم ينفع، فلا بد من وجود العلامتين البلوغ والرشد. فأما البلوغ فللعلماء فيه وجهان، حتى إذا بلغ النكاح بعضهم يقول ينبغي أن يختبر قبل البلوغ، يعني عند بلوغه، عند مقاربة فيه البلوغ، وبعضهم يقول اختبر بعد البلوغ. فيرجى السؤال ما هو البلوغ وما هي علامات البلوغ. البلوغ هناك علامات تتعلق بالرجال، وهناك علامات تتعلق بالنساء، وعلامات تتعلق بالجميع. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون إن علامات البلوغ منها الخاص ومنها المشترك. فأما بالنسبة للخاص فهو أقوى ما يكون في النساء، فهناك الحيض بالنسبة للمرأة والحمل، فإذا حاضت المرأة أو حملت شكم ببلوغها وبلوغ زوجها إن كان الحمل من زوجها الذي تكون المرأة في عصمته، أنه يحكم، لأن الله يقول خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فعلى القول بأنه يخرج يعني الطفل من بين صلب المرأة وتريبتها، ننظر في هذا الماء فتكون آية من نطفة أمشاج نبتليه، فجعل الخلق في آية الإنسان، في آية الإنسان من الخليط بين ماء الرجل وماء المرأة، فأثبت أن الخلق منهما معا، فدل على أنه كما يحكم بالبلوغ للرجل يحكم بالبلوغ للمرأة. الحيض والحمل والحمل، فإذا حملت المرأة حكم ببلوغها، وإذا كذلك حاضت حكم ببلوغها. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فقوله لا يقبل الله صلاة حائض أي مكلفة بلغت سن المحيض وحاضت، وليس المراد لا يقبل الله صلاة حائض أي أنها تكون حائض أثناء الصلاة، لأن الحائض لا تصلي. فمراده بوصفها بكونها حائضا أي بالغا، وهذا كما درج عليه الأئمة وفسروا به هذا الحديث. أما قوله لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغا، فدل على أن الحيض، وهذا بإجماع العلماء يعتبر علامة، كذلك الحمل. وأما العلامات الخاصة بالرجال طبعا ليس هنا في مسألة إنبات الشعر اللحية والوجه، على القول بأن الإنبات عام وليس بخاص بالعانة، وهذا فيه نظر. يبقى السؤال في العلامة التي ذكرها المصنف رحمه الله فقال
وإن تم لصغير 15 سنة.
وإن تم لصغير 15 سنة، علامات البلوغ منها علامة السن، واختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين. جمهور العلماء على أن السن علامة من علامات البلوغ، وأن للبلوغ سنا إذا وصل إليه الصبي حكم بكونه بالغا إذا لم يرى علامة البلوغ قبله. أما لو رأى علامة البلوغ قبل 15 سنة فلا إشكال، كصبي أنزل المنية وعمره 14 سنة أو عمره 13 سنة، أو امرأة حاضت وعمرها 10 سنوات فإنها حائض. فإذا قلنا إن 15 سنة يعني لمن لم تظهر منه علامة البلوغ قبل هذا السن، فجمهور العلماء عن أن هناك سنا معينا إذا وصل إليه الصبي أو وصلت إليها الصبي حكم ببلوغ كل منهما، وإن لم تظهر علامات البلوغ قبل ذلك. وخالف الظاهرية رحمهم الله واحتج الجمهور فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث ابن عمر اعتبر السن علامة كما ثبت عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني، يعني للقتال، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ففي رواية البيهقي وهي ثابتة في الأولى، لم هي رواية الأصل في صحيح مسلم، عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، هذه الرواية. لكن في رواية البيهقي يقول عرفت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ولم يرني قد بلغته، وعرفت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورأى أني بلغته. فدل هذا على أن 15 سنة فاصل بين البالغ وغير البالغ. وعلى هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر السن علامة للبلوغ. وقال الظاهرية ليس السن بعلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فقالوا ليس عندنا علامة إلا الاحتلام فقط وهو إنزال المني كما سيأتي. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن السن علامة يستدل بها على البلوغ. والسؤال ما هي السن المعتبرة للبلوغ؟ فذهب الحنفية إلى التفريق بين الرجل وبين المرأة. فعند الحنفية المرأة إذا بلغت 17 سنة حكم ببلوغها، والرجل إذا بلغ 18 سنة ولا يحكم بالبلوغ قبل ذلك إذا لم تظهر العلامات. هذا مذهب الحنفية، قالوا نفرق بين الرجل والمرأة لأن المرأة فيها من شدة الشهوة والطبيعة والغريزة ما يجعل بلوغها أبكر من الرجل، وهذا معلوم أن النساء في البلوغ أعجل من الرجال. فقالوا نفرق بينهم بالسنة بالحول الكامل، قالوا 18 سنة، ووافقهم المالكية فقالوا 18 سنة هي البلوغ، ودليلهم الإجماع لأن أقصى سن اعتدها 18 سنة، إلا بعض الظاهرية يكون 21 سنة لأنه يصير فيها جدا على مسألة الشافعي رحمه الله، يقول أعجل من رأيت في الحيض نساء سهامة رأيت جدة ابنة 21 سنة وهي جدة، فكنت تزوجت عمرها 9 سنوات وأنجبت في العاشرة، ثم هذه التي أنجبتها تعطيها 9 سنوات أخرى فتصبح عمر الأم 19 سنة وهي 6 سنوات البنت، فجرت كأمها فزوجت وهي بنت 9 فحملت وأنجبت على 20 فتدخل في 21 وهي جدة. فقال أعجل من رأيت في الحيض نساء سهامة رأيت جدة ابنة 21 سنة. فالإمام الحزم رحمه الله يقول هذا أقصى شيء، فأنا أخذ باليقين فهو السن الذي يعتبر للبلوغ، لكن بالنسبة لجماهير العلماء يكاد يكون شبه إجماع على أنه 18 سنة. فهم المالكية والحنفية يقول 18 سنة ما وراءها متفق على أنه بالغ، والخلاف فيما قبلها، واليقين أنه صبي فنبقى على اليقين. هذا بالنسبة لدليل من يقول إنها 18 سنة. ولذلك المالكية يقولون كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول ظهر. هذا بالنسبة للمالكية لا يفرقون بين الرجال النساء. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد الشافعي وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن 15 سنة هي السن التي يفرق فيها ويحكم فيها بالبلوغ، وأنه إذا بلغ الصبي أو الصبية 15 سنة ولم يرى علامة البلوغ قبل ذلك فإنه يحكم ببلوغ 15 سنة للحديث الذي ذكرناه، فإنه نص في موضع النزاع. ولذلك لما بلغت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة، كتب إلى الآفاق انظروا فمن وجدتموه قد بلغ 15 سنة فاضربوا عليه الجزية، تعده بالغا. وعلى هذا فنقول السن 15 سنة ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. فالجارية إذا بلغت 15 سنة ولم تحض ولم تحمل ولم تنبت ولم تنزل نحكم بكونها بالغة. نعم.
أو نبت حول قبله شعر خشن.
العلامة الثانية الإنبات، والإنبات المراد به نبات الشعر، فيعرف بلوغ الرجل وبلوغ المرأة إذا نبت الشعر حول العانة، يكون حول القبل. والشعر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الشعر الضعيف الذي يكون عند أول الخلق، وهذا الذي يسميه العرب بالزغب، فمثله لا يحكم فيه بالبلوغ، هو الشعر الضعيف، حتى أجاز العلماء رحمه الله حلقه وجزه إن كان في الوجه، لأنه ليس بشعر لحية ولا يقال ولا يعد من اللحية. وأما النوع الثاني من الشعر فهو الشعر الشديد الخشن، ولذلك عبر بعض العلماء يقول أن ينبت الشعر الخشن، التفاتا إلى المؤثر تنبيها على المؤثر. فإذا لبس الشعر الخشن حول القبل العانة حول العانة وهي أسفل من السرة فيما بينها وبين القبل حكم ببلوغه وببلوغها. هذه العلامة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فالجمهور على أن الإنبات علامة، ودليلهم حديث محمد بن كعب القرظي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة حكم سعد فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسقى ذراريهم. فلما حكم فيهم بهذا الحكم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الجبار من فوق سبع سماوات. فأصاب رضي الله عنه الحق والصواب، فحكم أن تقتل مقاتلتهم. وإذا المقاتل هو البالغ حكم أن تقتل مقاتلهم وأن تستاذر من الذرية اللي هم الصغار الذين هم دون البلوغ، ويفنى ذلك أيضا النساء. فلما حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتستاذر منهم قال محمد بن سعد: فكانوا من وجدوه أنبت قتلوه، ومن لم ينبت تركوه، فوجدوني لم أنبت فجعلوني في الذرية. وهذا حديث صحيح، حديث محمد بن كعب القرظي، فإنه حكم بقتل المقاتل البالغ ففرقوا بين البالغ وغير البالغ بالإنبات. فدل على أن إنبات الشعر في هذا الموضع يعد علامة على البلوغ، وأن من نبت شعره في هذا الموضع يؤاخذ وتسري عليه أحكام البالغ. وهذا هو الصحيح، وخالف بعض العلماء فقال أن الإنبات ليس بدليل وهذا ضعيف، ولكن السنة قوية في دلالتها على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ. ثم اختلفوا هل يختص بشعر العانة أو يشمل أيضا شعر الإبطين وشعر اللحية والوجه، منهم من يعمم ويخصص، لكن الأقوى أنه شعر القبل، يعني إذا نبت هذا النوع من الشعر حكم البلوغ. نعم.
أو أنزل،
أو أنزل، وهذا النوع من العلامات في الإجناء. الإنزال علامة مشتركة، فعندنا علامة السن وعلامة الإنبات وعلامة الإنزال، ثلاثة علامات مشتركة. فإذا بلغت المرأة الجارية 15 سنة حكمنا ببلوغ، ولو بلغ الصبي 15 سنة حكمنا ببلوغ، فلا يختص ذلك بالرجل دون الرجال دون النساء والعكس. كذلك أيضا الإنبات يشمل الرجال والنساء، وكذلك أيضا الاحتلام، والاحتلام خروج المني سواء خرج في اليقظة أو خرج في المنام، فإنه إذا خرج حكمنا ببلوغ الشخص، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. وهذه العلامة مجمع عليها. نعم.
أو عقل مجنون ورشد،
هذا بالنسبة للصبي. إذا ظهرت هذه العلامات علامة البلوغ فينبغي أن يضاف إليها الرشد، متى ما بلغ الصبي وعقل المجنون. نعم.
أو رشد سفيه،
وعقل مجنون لماذا؟
أو عقل مجنون ورشد.
هنا تنتبهون إلى دقة المصنف. المصنف رحمه الله ذكر علامة البلوغ ثم أضاف إليها العقل للمجنون، وكأنه ينبه إلى أن البلوغ وحده لا يكفي، فلا بد أن يبلغ ماذا؟ عاقلا، لأنه ربما بلغ اليتيم مجنون صلى الله عليه وسلم أو يبلغ ما عنده عقل، فحينئذ لا يؤثر البلوغ. فقرن البلوغ بالعقل ثم قرن كل منهما بالرشد، وهذا من دقة رحمة الله عليه. فأصبح عندنا بالنسبة للصبي يبلغ ويكون عنده عقل ورشد، وبعض العلماء يقول يبلغ ويرشد، لأن الرشد يستلزم العقل فيكتفي بالعلامتين على. لكن المصلي من أجل لا يكرر أدخلهما في بعضهما. على العموم متى نفك الحجر عن الصبي، ومتى نفك الحجر عن المجنون، ومتى نفك الحجر عن السفيه؟ هذه هي الجمل. الآن بينا أن الصبي لا بد أن يبلغ، وذكرنا علامات البلوغ. يبقى السؤال، ويكون عاقل إذا بلغ، يبقى السؤال الرشد. الرشد يستخدم أو يستعمل في الدلالة على معاني، فتارة يقصد منه رشد الدين، وتارة يقصد منه رشد الدنيا. يقال فلان الرشيد إذا كان على صلاح وخير. ومنه قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي. فالرشد والسبيل الرشد سبيل الحق والصواب والهدى. فهذا استعمال الرشد بمعنى الخير والسداد. واستعمال الرشد بمعنى الدنيا وحسن النظر في أمور الدنيا أشار الله إليه بقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد المراد به هنا أن يكون رشيدا يحسن التصرف في ماله. وبناء على ذلك إذا بلغ الصبي وحصلنا العلامة الأولى فيجب على الولي أن يختبره لكي يكتشف العلامة الثانية. وما هي هذه العلامة الثانية؟ هي الرشد. الرشد في الصبيان يختلف في الرجال من حيث على حسب اختلاف المحجور عليه من الصبيان. فهناك الرشد يتعلق بالنساء وهناك الرشد يتعلق بالرجال. فولي اليتيم يعطي اليتيم مالا معينا عند البلوغ ومقاربة البلوغ يختبره فيه في تصرفه. فمثلا إذا كان هناك عيد أو كانت هناك مناسبة يحتاج الصبي أن يشتري ثيابا أو يشتري حذاء أو نحو ذلك يعطيه مالا ويقول له اذهب واشتري لنفسك، ثم لا يحدد له ما الذي يشتري، يعطيه مالا معينا يكون بمثابة الاختبار. مثلا يمكن أن يشتري حذاء بعشرة فيعطيه 15 حتى ينظر كيف يتصرف، لأنه لو ما أعطى إلا 10 فيشتري الذي قيمته 10، وإنما يعطيه بطريقة طبعا ليس فيها ضرر من كل وجه أمام، لأن هذا محتاج إليه. فيعطى مثلا 12 يعطى 13 بحيث يكون هناك سلعة بهذه القيمة وأقل، فينظر كيف يشتري. وقال بعض العلماء بل يعطى نفس القيمة، والسبب في هذا أنه إذا أعطي نفس القيمة ينظر هل يستطيع يكاسب البائع ويرغم البائع ويدفع إغراء البائع به. فإذا اشتراها بعشرة علمنا أنه رشيد، وإن ألح عليه البائع لكي يخسله ويضر به فجاء يشتكي ويقول ما وجدت أحد يبيعني بعشرة أو لا أشتري بأكثر من عشرة علم رشده. وإن جاء يقول لا سأشتريها بخمسة عشر علم السفاهة. والصحيح والأقوى الأول أنه يعطي ويستفضل قليلا لكي ينظر كيف يحافظ على ماله. هذا بالنسبة للرجل. اختبر الرجال في شراء الأشياء التي تتعلق بالرجال كملابس الرجال ونحن ذلك. وتختبر المرأة، كانوا في القديم يختبرون النساء، ونبه على هذا العلماء رحمه الله أنه تختبر المرأة بما يصلح شأنها أو يكون من حالها، وخاصة بالنساء. فمثلا النساء في أمور الغزل وشراء الملبوسات ونحو ذلك، فإذا جاءت مناسبة أعطاها مالا ثم وكل إليها أن تبيع هذا المال، أو وكل إليها أن تشتري بهذا المال. فإذا ذهبت تشتري ثيابها واشترت بسفه استمر الحجر عليها، وإن اشترت برشد رفع يده عنها. ويكرر هذا مرتين أو ثلاث، أقل شيء ثلاث، يعني أقل شيء يضمن به أنه مصيب ثلاث مرات. يعني ما يعطي مرة إن شاء الله أن تلك المرة ربما رمية من غير رمي فأصاب فيها، لا، من يعطيه مرتين ثلاثة حتى يتأكد. وقال بعض العلماء أحب أن ينوع، فتارة يعطيه ليشتري حذاء، وتارة يعطيه ليشتري طعاما، وتارة يعطيه ليشتري مثلا كتابا أو قلما أو نحو ذلك. فيختبره بأنواع متعددة حتى يتسنى التعامل مع الناس ويكشف على حقيقته. وهذا لا شك أنه أبلغ في الاحتياط، وظاهر القرآن يدل عليه، لأن الله يقول وابتلوا والابتلاء الاختبار، كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي اختبركم. وعلى هذا لا بد أن يختبر ويكرر عليه الاختبار حتى يثبت رشده في الشراء والبيع. أيضا مما يشمله الاختبار يمكن أن تختبر الصبية، ويختبر الصبي بالبيع كما يختبر بالشراء يختبر بالبيع. فيعطى الصبي شيئا يبيعه إذا كان مثله من بيت يبيع أو أهل البيع، فيقال له خذ وبيع هذه السلعة. هذه السلعة بيعها للسوق ويترك له الأمر، ما يحدد له قيمة، يقال له بيعها بالسوق فيذهب أحسن بيعها وأحسن تقرر فيها فالحمد لله، ويكرر له مرتين أو ثلاثة حتى يثبت أنه أحسن محسن للبذل، لأن الذي يأخذ المال لا يحكم بكونه رشيدا فيه إلا من جانبين، الجانب الأول جانب الأخذ والجانب الثاني جانب الإعطاء، فقد يكون رشيدا في الأخذ سفيها في الإعطاء، وقد يكون سفيها في الإعطاء رشيدا في الأخذ. بعض الناس إذا اشترى لا يمكن أن يغبن، لكن إذا باع يغبن، والعكس منهم من يغبن إذا اشترى ولا يغبن إذا باع، فإذا لا بد أن يكون رشيدا في بيعه رشيدا في شرائه رشيدا في أخذه رشيدا في إعطائه، فإذا تم له ذلك وأعطيناه السلع فباعها بقيمتها أو قريبا من قيمتها لا غبن ظاهر فيها، فإنه يحكم برشده ويعطى المال إليه، لأنه ثبت كونه مصلحا للمال أخذا وإعطاء بيعا وشراء.
أو
رشد السفيه. السفيه سبق أن ذكرنا أن السفيه هو الذي لا يحسن أخذ النفس ولا إعطاء لغيره، فلما حجرنا عليه صار رشيدا. بعض الناس يتعقل، فإذا حجر عليه فإنه يصيب الثمن ويتأدب ويحافظ على ماله. فلو أننا حجرنا على رجل سفيه ثم أصبح رجلا صالحا في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه نفك الحجر عنه، لأن ما شرع لعلة يزول بزوالها، فالأصل أنه يملك ماله، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا زال وصف السفه وجب رد ماله إليه لأنه مالك لماله، ولا يجوز أن يمنع من التصرف في مال يملكه.
زال حجرهم بلا قضائه.
زال حجرهم بلا قضاء، هذه المسألة مسألة فك الحجر. المحجور عليهم نوعان، نوع منهم لا يفك الحجر إلا بحكم القاضي، ونوع منهم يفك الحجر عنه بدون حكم القاضي. وفائدة الخلاف، يعني مثلا عندنا المفلس مذهب طائف من العلماء أنه لا يفك عن الحجر إلا بحكم القاضي، والسفيه الذي عندنا مذهب بعض العلماء أنه لا يفك عنه إلا بحكم القاضي للاختلاف في السفه والخروج من السفه واختلاف الأعراف في ذلك، فقالوا يحتاط فلا يحكم بفك الحجر عن إلا بحكم القاضي. وقال بعض العلماء هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه إذا رشدوا وزال عنهم وصف السفه والجنون والسدى حكمنا بأهليتهم للتصرف بدون حكم القاضي، يعني يرفع الحجر عنه. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف لو أن صبيا حكمنا بالحجر عليه وبلغ اليوم وكان قد اختبره وليه عند البلوغ وإذا به رشيد، فلما بلغ اليوم اشترى عمارة بنصف مليون، ثم سئل عن قيل هذا رجل محجور عليه ما نصحح البيع، فنقول إن الحجر عنه عليه زال بمجرد بلوغه وإناث الرشد منه، فإن الله تعالى لم يسر حكم القاضي وقال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. هذا الصبي. المجنون لو أن مجنونا حجرنا عليه وأفاق من جنونه فقال له رجل بعني مزرعتك ب500,000، فباعها ب500,000 وقيمتها تساوي 500,000، فإننا نقول إن هذا المجنون متى ما زال عنه السبب الموجب للحجر رجع حرا في ماله يتصرف فيه كما يتصرف فيه العاقل. وهكذا بالنسبة للسفيه، فإنه يحكم بفك الحجر عنه بدون حاجة إلى حكم القاضي. أما لو اشترطنا حكم القاضي، فلو أن الصبي في بيعه للعمارة أو شراء أو بيع السفيه للأرض أو المجنون للأرض باعها اليوم وقد رشد كل منهما، رشد الصبي وعقل وبلغ وعقل المجنون ورشد السفيه، فإنه ينتظر إلى فك الحجر ويبقى البيع معلقا ومردودا إلى نظر الولي، فإن أجازه صح وإن لم يجزه لم يصح. مسألة ثانية من فوائد الخلاف، لو أن الصبي بلغ اليوم بلغ رشيدا وتصدق في هذا اليوم بألف، بالغ رجل بالغ وأراد الآخرة فتصدق من ماله بألف وليس فيه غبن على ماله، فإن قيل بأن الحجر يزول بمجرد وجود العلامة البلوغ والرشد فحينئذ صدقته نافذة وعطيته صحيحة، والعكس بالعكس، يقوى ذلك لو أن هذا الصبي بلغ اليوم وتصدق بألف أو تبرأ بألف لأخيه ثم توفي، صار له حادث وتوفي ولم يكن مريضا مرضا موت، فهذه الألف عطية، إن قلنا الحجر عليه لا يفك إلا بحكم القاضي فهي لاغية، لأن عطية المحجور عليه قبل فك الحجر عنه فيما يشترط فيه حكم القاضي لا تصح، فترد الألف وتبطل العطية. وإن قلنا يفك عنه بمجرد بلوغه ورشده فعطيته نافذة وتملك بمجرد القبض. إذن هذه المسألة لها فوائد ولها آثار، هل نفك الحجر عنه بمجرد وجود علامة الفك أم أنه لا بد من حكم القاضي، والصحيح أنه لا يشترط حكم القاضي على ظاهر النص بالتنزيل.
وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض،
وتزيد الجارية أنثى بالبلوغ بعلامة في بلوغها بعلامة الحيض، الحيض يختص بالنساء، إذا حاضت المرأة حكم ببلوغها. نعم.
وإن حملت حكم ببلوغها،
وإن حملت حكم ببلوغها لأن الحمل يكون عن حيض. نعم.
ولا ينفك قبل شروطه،
ولا ينفك الحجر قبل شروطه، يعني قبل وجود الشروط المعتبرة لفك الحجر. ما هي الشروط؟ البلوغ للصبي مع الرشد، والرشد في السفيه، والعقل في المجنون مع الرشد. نعم.
قال رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. قال رحمه الله: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا.
أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراشدين الدين والدنيا.
سبحان الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول في قوله تعالى: أليس منكم رجل رشيد، من أي الرشد هذا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالرشد قلنا فيه معنى الصلاح في الدنيا والصلاح في الدين، وصلاح الدنيا يشمل حتى النظر في الأمور في أصلحها وأحسنها، فهو أي شعيب عليه السلام استعطف قومه وردهم إلى ما فيه خيرهم ودعاهم إلى صلاح دينهم ودنياهم فأبوا عليه، فقال: أليس منكم رجل رشيد؟ استفهام منكاري، أي أليس فيكم من عنده رشد يمنعه ويردعه فيردع غيره وينصح غيره، لأن النصيحة إذا وجدت من يصغي لها فإنه سينصح غيره، المعلوم عادة الشخص إذا نصح قد لا تقبل منه النصيحة، لكن حينما يكون في من ينصح رجل عاقل أو رجل رشيد يتقبل النصيحة قد يدفع غيره إلى القبول فيتأثر، فلا يكفي فقط الوعظ بل لا بد مع الوعظ القبول، أن يتقبل الغير ويتأثر ويقول: أليس منكم رجل رشيد؟ فبهذا هذا الاستفهام إنكاري، والمراد به رشد الدين، أن يقبل دعوتي ويقبل ما أذكركم به وأعظكم به، أو يكون به رشد الدنيا بمعنى النظر في أصلح الأمور وترك ما تكون عواقبه وخيمة، ومن ذلك الإعراض عن الدين والإعراض عن الله. نعم. الله تعالى
سابقكم. الله فضيلة الشيخ، لو خرج المني بمرض أو غير ذلك هل يحكم ببلوغه؟
نعم.
لو خرج المني من الصبي بمرض أو غير ذلك هل يحكم ببلوغه؟
هو في فرق بين احتراز الشيء ووجود الشيء، يعني كما لو قال قائل: إذا لم تغب الشمس هل نصلي المغرب ولا لا؟ يعني الشيء يعني خروج المني، كيف يخرج المني بدون ما يبلغ؟ وما يتكون المني إلا في بالغ، هذا المعروف عند الأطباء، هذا الذي ذكره الأطباء، ثم إذا كان بالغا استوى أن يخرج مرضا أو يخرج طبيعة، بل حتى ولو كان بالغا وخرج مرضا يؤثر، يعني العبرة بالإنزال بغض النظر، فكونه يعني يخرج مرضا على أنه ليس بذلك هذا يعني بعيد جدا، ما أعرف، حتى الأطباء لا أحفظ يعني كلام ذكره العلماء، ولا أعرف أن الأطباء يذكرون هذا، يعني يوجد إنسان مثل صبي يخرج منه مريه دون البلوغ، ما أعرف هذا، يعني مثلا لو وجدنا طفل عمره 5 سنوات خرج منه مني ما يمكن هذا أصلا ما يتخلق إلا بعد أن تكتمل فيه الصفات المعتبر البلوغ. خلق كل شيء فقدره تقديرا، صنع الله الذي أتقن كل شيء فجعل كل شيء في موضعه وفي مكان لا تستطيع أن تقدمه ولا تستطيع أن تؤخره، ومن تستطيع أن تجد أكمل ولا أبدع من صنع الله جل جلاله. وهو تعالى يقول بديع السماوات والأرض، ما هو بديع الخلق فقط لهم الناس والضعفاء، إنما أخرجنا إلى الملك العظيم السماوات والأرض وما فيها من تقدير الأشياء، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بدقة متكاملة لا يمكن أبدا أن يزيد الشيء عن حده الذي جعله الله فيه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكل شيء. وإذا جعل ربك فما يستطيع أحد أن يقدم شيئا عن وضعه. فهذا الخلق للماء خلق تقديري موجود في أعضاء الإنسان تناسلية ومقدر ومرتب في مرتبط في بلوغه، ولا يمكن أن توجد هذه الغدد أو تفطر أوامرها بإخراج هذه المادة المنوية في قضية أصلا هو يتخلق في المنمة. هذا أمر ينبغي يضع في البال فرق بين فرق الشيء وبين وجود الشيء. فالشيء الذي ليس له حقيقة في الوجود كما قال الإمام الشافعي إذا يمد رجلين، فالشيء الذي ليس له أصل في التقدير ما يحكم والله تعالى عنه. لكن إذا خرج من الصبي، نعم، مثلا لو أن صبيا عمره 14 سنة، 13 سنة، 12 سنة، هذه كلها سنوات محتملة للخروج منه العاشر، وفجأة صار له فاجعة نسأل الله السلامة العافية ويقع هذا، ففي الفاجعة أنزل يحكم لبلوغه، لأن الغدد هذه تفتقر إلى قوة، إما بالبلوغ وهي القوة الذاتية، وإما بقوة من خارج. ولذلك البدن يستعان به بعد الله عز وجل في أشياء من داخل وأشياء من خارج. يقول المريض إذا مرض تكون قد عجزت الأشياء الداخلية أن دفع هذا المرض فيعطى العلاج. وبعض الأحيان تكون حنية الإنسان وسخونة البدن ونشاط الإنسان يقوي ما فيه بقدرة الله عز وجل ويدفع البدن، فتجد بعض الناس يصاب بأمراض لا تؤثر فيهم كتأثيرها في أشخاص أخر. ولذلك الأطباء يعلمون هذا، حتى إن بعض العظماء مما أصابه بعض الأمراض وأعيت فيه الخيلة، هذا ما يذكرون عن طبيب الرازي من حسناته أنه أعيت فيه الخيلة وجلب أطباء الأرض ما وجد عندهم دواء، فكتب إلى الرازي وجاء، فلما جاءه قال لما رأى ما به قال علاجك في أمرين، أولا أن تعطيني فرسين وأن تأمر أحد رجالك أن يكون بجواري وأدخل أنا وأنت في الحمام الساخن، وتأمر هذا المولى أن يطيع ما أقوله له، أي شيء أقوله لا يعصيني ولا يطيعك إلى أمرك. قال وهو كذلك، فدخل معه الحمام، فلما أدخله صار يلكث، يعني كل ما أراد من شدة الحر يرتجي يمنعه، فلما أراد حتى كاد أن يموت قال له إنما فعلت بك هذا لأقتلك، وكان غدنا عظيما، يعني كان ملكا بالهند. فلما قال هذه المقالة استطافه، يعني اشتد غضبه، فأوعد للمولى نفس الطبيب الرازي أنه متى ما ركبت الفرس اترك، يعني يركب ورائه، ففر عنه ركب وراءه الفرس يريد أن يدركه. فبعد ما ركب مع الحمية والغضب والشدة سخن بدنه وزالت به العلة، فلما أدرك وأصاب قال إنما فعلت بك، هل تجد ناس؟ قال ما أجد ناس. قال إنه كانت بك فضمات، عجز البدن عن إخراجها وأعيت الدواء في إخراجها، فما بقي إلا أن تقوى نفسك على دفع هذا الشيء، وهو وجود يعني حمية أو غضب وأنف نعيم ومترف، فلا بد وأن تخرج عما أنت فيه حتى تحس بالحرارة. فالشاهد أن الإنسان قد يبلغ بسبب فاجعة، تأتي فاجعة، أو مثلا يكون هناك أمر شديد عليه أو أمر له ضرر فيفاجأ به، فينشد المفاجأة تنشط ينشط ما به فينزل، أو يقع من الاحتلام يقع هذا، حتى أن المرأة ربما ينسجل معها الحيض عند شاجعة ويقع هذا ويحدث تنشط أعضاءها ثم تنتشي. فأيا ما كان نحن نقول إن هذه العلامة يحكم بها إذا كان السن لمثلها، وخرج ولو خرج بشاجعة ولو خرج بمرأة، إنه يحكم ببلوغه لأن الإنزال قد وقع والله تعالى.
أصابق الله سائل يقول فضيلة الشيخ، امرأة نذرت صوم شهر، فهل تصوم متفاجئ أم متفرق، مع أن التفرق أيسر لها لكبر سنها.
إذا قالت لله علي أن أصوم شهرا فالواجب عليها أن لها أحوال. الحالة الأولى أن تسمي شهرا معينا فيجب عليها أن تصومه كاملا، ويستوي في ذلك أن يكون 29 يوما أو 30، فإن كان 29 أجزاءها وإن كان 30 فلا إشكال. الحالة الثانية أن تكون لله، أن تقول لله علي أن أصوم شهرا دون أن تعين، فلا يخلو من ضربين. إما أن تشترط التتابع وتقول لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فيلزمها أن تتابع، وإما أن تفرق فيجزيها أن تصوم 30 يوما، وعلى هذا يجوز لها أن تصوم 30 يوم متفرقة وتصوم 30 يوم مجتمعة ما دام أنها لما حلقت ونذرت لم تحدد ذلك ولم تقيده بالتتابع، فيلزمها أن تصوم 30 ويجزيها تفرقها وكذلك تتابعها، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز حرق المصاحف إذا تلف بعضها؟
حرق المصاحف يجوز إذا تلفت وخشي عليها الضرر، وهذا استنبطه طائفة من العلماء من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فإن عثمان رضي الله عنه لما نسخ المصحف الإمام أمر بإحراق بقية المصاحف، فدل هذا على أنه إذا وجد الضرر على القرآن كأن يكون في موضع يمتهن أو موضع يخشى أنه يتطاير ورقه فيمتهن ويستضر فيجوز حرقه. أما أن يتوسع في هذا الأمر وكلما وجدنا مصاحف قديمة أخذناها وأحرقناها فهذا والله من أعظم الإساءة ومن أعظم الإفساد. أن كلما وجدنا مصحفا، ولربما في بعض الأحيان تجد المصحف منزوع منه ورقة واحدة، فيأتي مباشرة ويأخذه من المسجد ثم يحرقه. هذه المصاحف خاصة إذا كان في المساجد أوقاف، وأهلها الذين أوقفوها ربما كانوا أمواتا يفتخرون بكل حسنة، فمن جاء إلى هذه المصاحف وأتلفها وأحرقها بدون حق فقد ظلم، وهم خصومه بيني وبين الله عز وجل. لا يجوز إخراج المصاحف من المساجد ولا إحراقها إذا كانت وقفا ما لم تتعطل مصالحها بالكلية ولا يمكن استبدالها. في أحوال خاصة يحكم بجواز إحراقها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، لأن لكتاب الله حرمة، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن قلع الشجر كما قال مجاهد بن جبل رحمه الله إنه قلع الشجر وإتلاف المنافع والمصالح، وأعظم المصالح مصالح الدين، فإحراق كتب العلم وإحراق المصاحف، ويدخل في ذلك كتب العلم أيضا، فإن بعض الطلاب إذا قرأوا وكتبوا المذكرات وانتهى الاختبار أحرقوا هذه المذكرات وأتلفوها، ولربما يأتي للكراس وفيه الورقة والورقتان أو قل 10 أوراق مكتوب فيها و30 أو 40 ورقة ليس مكتوبا فيها ويشرق الجن، هذا كله من الإفساد ولا يجوز ذلك. ولقد أدركنا بعض علمائنا ومشائخنا رحمة الله عليهم يستطيع غضبا شديدا مما يرى هذا ويغضب، حتى إن الورقة إذا كان ما فيها ما أعلاها ثالث وجرب به القلم نزع موضع الثالث وأبقاه، أبقى الأبيض الفارغ يحتاجه لكتابة فائدة أو يكتب عليه أو يجرب عليه على الأقل قلما، المهم لا يرمى وهو صالح لأن يكتب عليه. ومن أعظم ما يكون أن يكون فيه علم نافع، فإن الله تعالى يأجر من كتب العلم ومن سمعه ومن شهد مجالسه، كلهم لهم أجر وثواب من الله عز وجل. فهذا المكتوب إذا كتبت يداك فإن الله عز وجل يكتب لك أجر الكتابة، فإن خلصت نيتك بارك الله لك فيما كتبت، ولربما بقي دهرا طويلا، وكل ما ينسخ على ما نسخته وكتبته لك أجره. ولربما تأتي إلى درس علم وتنسخ وتفرغه فتنتشر منه مذكرات أو تطبع عليه كتب بهذا الذي نسخته لك أجره وأجر من نسخ على نسخته، هذا خير عظيم وفضل عظيم. ومن الذي رفع الله في قدر السلف إلا الصبر على هذا العلم وكتابته والحرص على الانتفاع به، فلا ينبغي لطالب العلم أن يحرق مثل هذه الكتب والأشياء المفيدة. كان السلف والأئمة والأولون إذا وجدوا الفائدة ولم يجدوا ما يكتبوا به نقشوها على الجدران، وربما نقشت على الحجارة، كل ذلك خشي أن يذهب العلم. والله تعالى أنعم علينا بهذه النعم والخيرات العظيمة. كان الرجل لا يستطيع أن يكتب حرفا واحدا ما لم يجد الريشة التي تكتب، وتكون صالحة ولربما يعيا في إصلاحها أو يجد ما ينسخ الكتابة أو يجد ريشة لها وضع إذا كتب بها خفيفة الوضع حتى لا تشغل مكانا كبيرا. فالله أعطانا من الأقلام أدقها وأبراها وأجملها وأحسنها، بل لم يقف الحد عند هذا حتى إنها تساق لك من مشارق الأرض والمغارب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، وتضعها في جيبك وما كنت تستطيع أن تضع ما تكتبه، بل لابد تنقل معك محبرتك ودواتك وتنقل معك آلاف الكتابة كما تنقل الكتاب، ويجدون في ذلك من الجهد والعناء ما الله به عنك. والله تعالى جعله في جيبك طوع بنائك وتكتب به ما تشاء، ولربما كلت يد الكاتب. فالإنسان يحمد نعمة الله عز وجل. إن الله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فكل نعمة ينعمها الله بها عليك ينبغي عليك أن تتأمل وأن تتدبر هذه الكتب وهذه المصاحف، نعمة عظيمة ولو كانت صحة من كتاب الله. فاحمد الله عز وجل أن الله أعطاك هذه الصحة، وكم من أناس كانوا يتمنوا أن يروا هذه الصفحات. فلنحمد الله على نعمه ونشكر على فضله وكرمه، ونحسن في هذه النعم ونحاول قدر الاستطاعة أن نحافظ عليها وإحسان النظر فيها حتى يبارك الله فيها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم بذنه وكرمه ذلك الرجل، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما المقصود بالطفل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فإن الأطفال ينقسمون إلى قسمين: قسم منهم يبقى على سجيته وغفلته بعيدا عن الفتن ولا يتعرض للنساء ولا يحرص على الاطلاع على عوراتهم، على غفلته وطبيعته وفطرته. فمثل هذا يبقى على الأصل في العفو عنه ما دام أنه لم يبلغ الحلم. فإن كان، وهو القسم الثاني، على العكس من ذلك، عنده استشراف وطلب وحرص على النظر إلى النساء ولربما تحدث بأمورهن وظهرت منه الريب، فمثل هذا يسجد ولو كان دون البلوغ. كما أن الكبير الذي تكون فيه غفلة أو أولي الإردة، وهم الذين لا يشتغلون بأمور النساء وفيه نوع من العتة، فأمرهم مخفف، فإن ظهرت منهم الريبة حجبوا. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد غزو الطائف قال الرجل: لئن فتح الله على نبيه غدا الطائف لأدلنك على ابنة غيلان تقبل بأربع وتبدر بثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن عليكم هذا بعد اليوم. وكان في الأول يتسامح فيه، يظنه ليس من أهل الإردة، من ذوي الإردة. فلما سمع منه هذه المقالة والتحرش بالنساء والدلال على عوراتهم حجبه عليه الصلاة والسلام، أمرهن أن لا يدخلنه. وفي بعض الناس نوع من، في بعض الأطفال نوع من الذكاء ونوع من الجرأة، فمثل هؤلاء يمنعوا ولو كانوا صغارا. وعلى هذا قال العلماء أيضا أن الطفل الصغيرة ربما كان جسمها وطبيعتها تقارب الكبيرة، فإذا نظر إليها فتنا قالوا تحجب وهي صغيرة، لأن الحكم يدور حول المصلحة والمفسدة. فمثل هذا يطلب فيه تقوى الله عز وجل، وتحصل المصالح التي يقصد الشرع تحصيلها، وتدرأ المفاسد التي يطلب الشرع درؤها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله فضيلة الشيخ: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على ناصيته ثلاث؟
أما من حيث قراءة آية الكرسي، فينبغي أن يعلم أنه ما من مسلم قرأ شيئا في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه شر وعدة بخير إلا ويجب عليه أن يسلم تسليما، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن ما ورد في هذا النص من الكتاب والسنة حق لا مليك فيه، وأن الله يعطيه ما وعده، فإن الله لا يخلف الميعاد. إذا ثبت هذا فإن قراءة آية الكرسي إنما يكون تأثيرها الكامل وتأثيرها على أتم الوجوه وأكملها، وحصول المعود على أتم الوجوه وأكمله لمن قرأها بإيمان وخشوع وحضور قلب. ومن هنا يتفاوت الناس في قوة التأثير على حسب قوة اليقين أثناء القراءة والاعتقاد، قوة الاعتقاد. ولذلك تجد بعض القراء قال صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وما يدريك أنها رقية، فصحابي يقرأ على مجنون يشفى، وصحابي يقرأها على نبيغ يشفى، وقد يقرأها قارئ مرات وكرات ولكنها لا تؤثر. لا تؤثر قراءته، إما المقروء فإنه مؤثر. ولذلك يختلف الناس في قوة العقيدة وقوة الإيمان. وقد يأتي الرجل إلى الكرب العظيم والخطب الجسيم فيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ويدخله بيقين بالله ولا يمس بسوء، بقوة يقينه. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هذا الذي كمل يقينه وكملت عقيدته وإيمانه وتوحيده. إذا كمل الإخلاص والتوحيد وأصبح القلب متوجه إلى الله بصدق، وإذا تلا الآيات تلاها بإيمان، وإذا تليت عليه استجمع معاني الإيمان واليقين، فإن الله يجعل له أكمل الحظ وأكمل النصيب. فما أوتي الناس إلا من ضعف اليقين. أما من حيث الحديث فإن يعقد الشيطان على قافية أحدكم ليس فيه معارضة للحديث، لأنه يجاب من وجوه. أولا إما أن يقال لا تعارض بين عام وخاص، فيكون قوله لا يقربه شيطان بمطلق الحال، ولا يمنع هذا خصوص الابتلاء في الثلاث العقد التي لا يسلم منها النائم. وحينئذ من قرأ آية الكرسي فإنه لا يقربه شيطان لأذيته في نومه أو أذيته في رجعته، فإن من نام يؤذى، ولذلك شرع قراءة الأذكار قبل النوم. وعلى هذا إذا قرأها حفظ، فكان المراد به لا يقربه شيطان بالنسبة لغير المستثنى بالنص. أو يقال إن العقد على القافية ليس له علاقة بالقربان، فإنه يعقد عليه وليس المراد منه وليس هناك قربان، ويعقد بدون وجود القربان، لأن اقتراب الشيء من الشيء مناسقته، وقد يكون الاقتراب على وجه المداخل، الشيطان قد يداخل الإنسان، وبناء على ذلك يكون المنفي ولا يقربك شيطان غير المشتت بالقافية، لأن العقد يكون قد يكون من بعيد، وقد يكون العقد كما ذكر بعض العلماء العقد المعنوي، وإن كان الصحيح أنه عقد حسي. ولذلك من نام يشعر بهذا، يشعر أن النوم طويل وأن هناك من يمنيه، فيكون من الوسوسة حديث الناس. والذي يظهر الله أعلم الجواب الأول، أنه لا تعارض بين عام وخاص، ولذلك الشيطان مسلط على الإنسان بالوسوسة وبحديث الناس. فلو أخذ قوله لا يقربك الشيطان على العموم مطلقا لشمل حتى من يوسوس، ولكن الله تعالى جعل الإنسان مبتلى بحديث الشيطان، وهذا لا يمنع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فمن قرأ آية الكرسي هو محفوظ محفوظ، والله عز وجل حافظ له لا محالة. وأذكر من أهل العلم من ذكر أنه كان نائما وأحس باثنين يتكلمان بجواره، وكان من أهل العلم رحمه الله عليه من مشايخنا، وقال سمعته يقول لصاحبه لم تستطيع، إنه تلا آية الكرسي قبل أن ينام. وذات مرة ذكر بعض العلماء المشايخ لا يزال موجود، بعض المشايخ من طلبة العلم لا يزال موجودا، قال وجدت سمعت اثنين يتحدثان براسي وأنا في البيت لوحدي أو في الغرفة لوحدي، فسمعت يقول لم تستطيع أن تدخل فيه، إنه قرأ المعوذات. قال ثابت فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات وينفث ثلاثا كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من نزغات الشياطين، وأن يرزقنا عفوه ومغفرته ولطفه وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.